بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ومنها استقبال القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به. متفق
عليه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى في ذكر شروط الصلاة، قال: ومنها استقبال القبلة، أي من شروط الصلاة استقبال القبلة. والقبلة في اللغة بمعنى الوجهة، وسميت قبلة لأمرين: أولا لأن المصلي يستقبلها أي يتجه إليها، وثانيا لأنها تكون قبالته أي أمامه. واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة لقول الله عز وجل: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يستقبل بيت المقدس، ولما هاجر إلى المدينة مكث 16 شهرا أو 17 شهرا وهو يستقبل بيت المقدس، وكان يتطلع إلى أن يوجهه الله عز وجل إلى القبلة، كان في تطلع وتشوف، وذلك لأن الكعبة هي قبلة الأنبياء. والاتجاه إلى بيت المقدس أو استقبال بيت المقدس من تحريف بني إسرائيل، وإلا فإن الكعبة شرفها الله هي قبلة الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان عليه الصلاة والسلام يتطلع ويتشوف، ولهذا قال عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قد نرى تقلب وجهك، مع أن الذي يتقلب هو بصره، قال أهل العلم لأنه يلزم من تقلب الوجه تقلب البصر، ولا يلزم من تقلب البصر أن يتقلب الوجه، فالإنسان قد يلتفت يمينا ويسارا وشمالا يلزم من ذلك أن يلتفت البصر، لكن قد يكون وجهه إلى جهة معينة ويلتفت بعينيه دون وجهه. فحول الله عز وجل القبلة في قوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، واستقبال القبلة قد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون واجبا بل شرطا وقد يكون مستحبا ومباحا، فهذه 5 أحكام. يكون استقبال القبلة شرطا كما في الصلاة، فاستقبال القبلة في الصلاة شرط من شروط صحتها، ويكون استقبال القبلة محرما كحال قضاء الحاجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. ويكون استقبال القبلة مكروها كحال خطبة الجمعة وإطالة الإمام القعود بعد الفريضة مستقبل القبلة. فمثلا لو أن الخطيب يوم الجمعة خطب ووجهه إلى القبلة وجعل ظهره إلى المصلين فهذا مكروه لمخالفته للسنة. كذلك أيضا إطالة الإمام القعود مستقبل القبلة بعد السلام، هذا مكروه، لأن المشروع للإمام إذا سلم أن يمكث قدر ما يقول أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت تباركت يا ذا الجلال والإكرام فقط، ولا يطيل، لأنه يحبس المأموم، لأن المأموم مأمور ألا ينصرف من صلاته حتى ينصرف الإمام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالسلام ولا بالانصراف. لا تسبقوني بالسلام أي لا تسلموا قبلي، ولا بالانصراف أي لا تنصرفوا قبلي. فإذا سلم الإمام فينهى المأموم أن يقوم مباشرة من مكانه وأن ينصرف، بل ينتظر حتى يتحول الإمام. قال العلماء: وفائدة ذلك، يعني فائدة عدم انصراف المأموم حتى ينصرف الإمام، قالوا: لأن الإمام ربما ذكر أن عليه سهوا فسجد، فهذا المأموم الذي خرج وبادر بالخروج يفوته هذا السجود، إذن يكون مكروها في هذه الحال، ويكون استقبال القبلة مستحبا كحال الدعاء، كحال الدعاء. بل قال بعض العلماء: يستحب استقبال القبلة في كل طاعة إلا بدليل، يعني كل طاعة تريد أن تفعلها كقراءة قرآن، دعاء، ذكر، أن تستقبل القبلة. خامسا: ويكون استقبال القبلة مباحا فيما سوى ذلك. هذه كم حكم؟ خمسة أحكام. إذن يكون استقبال القبلة، أو بل استقبال القبلة تجري فيه الأحكام الخمسة، يكون شرطا. متى يكون شرطا؟
الصلاة.
لا، متى يكون استقبال القبلة شرطا؟ في الصلاة. طيب، متى يكون محرما؟ عند قضاء الحاجة. متى يكون مكروها؟ نعم، كحال الخطبة وإطالة الإمام القعود بعد السلام. متى يكون مستحبا؟ عند الدعاء، ويكون مباحا فيما سوى ذلك. قال: فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط. استقبال القبلة واجب من الواجبات، بل شرط من الشروط، وكما هو معلوم جميع الواجبات منوطة بالقدرة وتسقط بالعجز، فإذا عجز عن استقبال القبلة سقط استقبالها. واستقبال القبلة يسقط في مواضع: الموضع الأول عند العجز، فإذا عجز عن استقبال القبلة سقط عنه، لعموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا عجز عن استقبال كالمريض الذي لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة يسقط عنه، هذا واحد. ثانيا: من المواضع التي يسقط فيها استقبال القبلة في صلاة الخوف، قال الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. الموضع الثالث الذي يسقط فيه استقبال القبلة: النافلة في السفر، كما يأتي، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته أينما توجهت به. الموضع الرابع مما يسقط فيه استقبال القبلة: عند الاشتباه، بمعنى أنه اشتبهت عليه القبلة، كما لو كان في برية ولم يعرف جهة القبلة، فحينئذ يجتهد ويصلي إلى أي جهة يرى أنها هي القبلة. فهذه أربع مواضع يسقط فيها استقبال القبلة. قال رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، كان يتنفل عليه الصلاة والسلام على راحلته. وقوله النافلة خرج به الفريضة، فالفريضة لا يجوز أن تفعل على الراحلة إلا عند الضرورة، تحكم لو خشي أن يخرج الوقت ولا يتمكن من النزول إما لرياح عاتية أو أمطار أو نحو ذلك، بحيث أنه إذا نزل كان عليه ضرر، فحينئذ يصلي على راحلته. ولهذا قال: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فيجوز أن يتنفل على راحلته في السفر، ولكن هل يشترط أن يستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة أو لا؟ جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتنفل افتتح الصلاة، توجه إلى القبلة فكبر ثم سار، ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، مع أن الحديث فيه مقال، لكن الجمع بينه وبين هذا الحديث أن يقال إن افتتاح الصلاة على الراحلة في السفر إلى القبلة أمر مستحب. والمتنفل على راحلته في السفر له قبلتان: قبلة أصلية وهي الكعبة، وقبلة فرعية بدلية وهي جهة سيره. فيجب عليه أن يستقبل إما القبلة الأصلية وهي الكعبة، وإما القبلة الفرعية البدلية وهي جهة سيره. فلو كان مثلا يسير في هذا الاتجاه والقبلة في جهة سيره فيستقبل القبلة، ولكن لو أنه انحرف، بمعنى أن القبلة كانت عن يمينه وهو منتج هذا الاتجاه، يستقبل هذا الاتجاه. أما لو انحرف عن جهة القبلة وعن جهة سيره لغير ضرورة وباختيار منه، فإن صلاته تبطل، لأنه لم يستقبل جهة لا أصلية ولا بدلية فرعية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن شروطها النية، وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل النجس أو مغصوب أو مقبرة أو حمام أو أعطان إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا.
طيب، ومن شروطها النية، من شروط الصلاة النية، بل النية شرط في كل عبادة كما يأتي. والدليل على اشتراط النية قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، أي لا عمل إلا بنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي ليس للإنسان من نيته إلا ما نواه من خير أو شر. والنية في اللغة بمعنى القصد، يقال نواك الله بخير أي قصدك، نواك الله بخير أي قصدك. وأما شرعا فالنية هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. والنية نوعان: نية المعمول له ونية العمل. النية نوعان: نية المعمول له، وهذه يتكلم عليها أرباب السلوك والأخلاق والآداب، والمراد بها أن تخلص النية لله عز وجل بأن تنوي بهذا العمل وجه الله والدار الآخرة. والثاني نية العمل، نية العمل، ولها فائدتان: الفائدة الأولى تمييز العبادة عن العادة، والفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض. نية العمل لها فائدتان: الفائدة الأولى تمييز العبادة عن العادة، فالإنسان مثلا يغتسل تنظفا وتبردا وتعبدا، ما الذي يميز هذا من هذا؟ النية. والإنسان يصلي تارة يصلي فريضة، وتارة يصلي نافلة، وتارة يصلي فرض كفاية، ما الذي يميز هذا من هذا؟ النية. إذن النية نيتان: نية المعمول له، والمقصود بها الإخلاص أن يخلص النية لله عز وجل في عبادته، والثاني نية العمل، ولها فائدتان: الفائدة الأولى تمييز العبادات عن العادات، والفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض. والنية الأولى وهي نية المعمول له من أهم الأمور، ولذلك يجب على الإنسان أن يجاهد نفسه على إخلاص العمل لله عز وجل. فإذا قال قائل: ما حكم العبادة إذا خالطها الرياء أو شابها الرياء؟ فالجواب: العبادة التي يخالطها أو يشوبها الرياء لا تخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون الباعث على العمل هو الرياء، بأن قام يصلي لا لله وإنما رياء وسمعة، فهذا عمله والعياذ بالله حابط. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن إذا كان الباعث على العمل هو الرياء، قصد الرياء، يعني يري شخص أنه يصلي، فهذه الصلاة باطلة ولا تصح. الحال الثانية أن يكون الرياء في العبادة طارئا، بأن قام بالعبادة أو كان الباعث عليها إرادة وجه الله عز وجل، يعني أراد بعبادته وجه الله عز وجل، ولكن في أثناء العبادة طرأ عليه الرياء، فهذا إن دافعه واستعاذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم فإنه لا يضره. فلو طرأ عليه الرياء مثلا وهو يصلي، شاهد رجلا دخل أو شاهد جماعة دخلوا فصار يرائي، أو طرأ على قلبه الرياء فاستعاذ بالله ودافعه فلا يضره. وأما إذا استرسل معه، إذا استرسل معه ولم يدافعه، فهنا إن كانت هذه العبادة مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها ولا يصح آخرها مع فساد أولها، فهي حابطة باطلة كالصلاة والطهارة. وأما إذا كانت العبادة مما لا ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، فما كان قبل الرياء فهو صحيح مقبول، وما كان بعد الرياء فهو حابط مردود. مثال ما ينبني أولها على آخرها: الوضوء. إنسان مثلا توضأ لوجه الله، يقصد وجه الله، ولكن في أثناء الوضوء طرأ الرياء واستمر معه، نقول هذا الرياء يحبط العمل. كذلك الصلاة، طرأ عليه الرياء في أثناء الصلاة ولكنه استرسل مع هذا الرياء ولم يدافع، فعبادته حابطة، لأنه لا يمكن أن نصحح أول العبادة مع فساد آخرها، ولا أن نصحح آخرها مع فساد أولها. وأما إذا كانت العبادة مما لا ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، فما قبل الرياء صحيح مقبول وما بعده فاسد مردود. كإنسان مثلا معه درهمان، شخص معه درهمان، تصدق بالدرهم الأول مخلصا لله، ثم شاهده رجل وطرأ عليه الرياء وتصدق بالثاني رياء، فالأول مقبول والثاني مردود، لأن الصدقة لا ينبني أوله على آخرها وآخره على أولها. هذه الحال الثانية. الحال الثالثة من أحوال الرياء الذي يشوب العبادة أن يكون الرياء في أوصاف العبادة، أن يرائي في أوصاف العبادة، بمعنى أنه قام يصلي لله مخلصا له ولكن طرأ عليه الرياء في أوصاف العبادة، مثل شاهد شخصا وهو يصلي فصار يفعل سننا لم يكن يفعلها من قبل، وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، صار يرفع يديه، صار يتورك، يفعل سنن لم يكن يفعلها رياء. نقول هذه الأوصاف التي فعلها، هذه الأوصاف التي فعلها لا يثاب عليها، لأنه لم يقصد بها وجه الله عز وجل. الحال الرابعة أن يكون الرياء بعد العبادة، أن يكون الرياء بعد العبادة وبعد الفراغ منها. فالعبادة من حيث الصحة صحيحة، لكن هذا الرياء قد يحبط الثواب والأجر. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فكون الإنسان مثلا يعمل العمل ثم يرائي بعد ذلك، العمل من حيث الصحة صحيح، لكن هذا الرياء وهذه السمعة التي يسمع بها قد تكون سببا لحبوط عمله. طيب، يقول ومن شروطها النية. هل النية شرط في جميع الأعمال أو لا؟ الجواب النية لها أثر في الأعمال، صحة وفسادا، ثوابا وعقابا. وذلك أن النية بالنسبة للأعمال من حيث الصحة والفساد والثواب والعقاب على أقسام أربعة. انتبهوا، النية بالنسبة للأعمال من حيث الصحة والفساد والثواب والعقاب على أقسام أربعة. القسم الأول ما تكون النية فيه شرطا للصحة، بحيث لو خلى العمل من النية لم يصح. وضابط ذلك، الضابط العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد، فالنية فيها شرط للصحة. فقولنا العبادات خرج به ما سوى العبادات من المعاملات والعادات، وقولنا المأمور بها خرج العبادات التي أمر الشارع بالتخلي عنها، ليست مأمورا بها وإنما مأمور بالتخلي عنها كما يأتي. والثالث التي توصف بالصحة والفساد، احترازا مما لا يوصف بالصحة والفساد كالأكل. هل يقال أكل صحيح وأكل فاسد؟ لا، الأكل لا يوصف بالصحة والفساد. مثاله الطهارة، الصلاة، الصيام، الحج، كل هذه عبادات مأمور بها توصف بالصحة والفساد، فالنية فيها شرط، بمعنى أنه لو خلى العمل من النية لم تصح العبادة. القسم الثاني ما لا تشترط له النية، ما لا تشترط له النية، وهو ما كان من باب التروك والتخلي، كإزالة النجاسات وتطهيرها. فمثلا لو أن بقعة أصابها نجاسة ثم نزل مطر من السماء فزالت النجاسة، هل تطهر؟ نعم. مثال آخر، إنسان مثلا أصاب ثوبه نجاسة ونشره فنزل مطر أو مع الرياح والشمس زالت النجاسة لونها وطعمها وريحها، فإن المحل يطهر ولا يحتاج لفعل فاعل، لا يحتاج تطهير النجاسة لفعل فاعل أو عمل عامل، لأنها من باب التروك، متى زالت زال حكمها. القسم الثالث ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، بمعنى أنه لو لم ينوي لم يثب وإن كانت ذمته تبرأ. ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب وإن كانت ذمته تبرأ بذلك، مثل أداء الحقوق والواجبات، مثل نفقة الزوجة، أداء الودائع، الديون. الإنسان إذا أنفق على زوجته إذا نوى بذلك وجه الله عز وجل وامتثال أمره أثيب، يثاب على ذلك. إذا لم ينوي فإن الواجب يسقط لأنه فعل، لكن لا ثواب له. طيب ما الدليل على أنه أن النية هنا شرط للثواب؟ نقول حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. فدل قوله تبتغي بها وجه الله أنه إذا لم يبتغي وجه الله سقط الواجب، برئت الذمة وسقط الطلب، ولكنه لا يثاب على ذلك. كذلك أيضا الديون، إنسان يطلبك دينا فطالبك بالدين فأعطيته إياه، إن نويت عند الوفاء أنك تعطي الحق لمستحقه وتؤدي الواجب الذي عليك أثبت على ذلك. وأما إذا أديته هكذا من غير نية فإنك تبرئ ذمتك ولكنك لا تثاب على ذلك. إذن جميع الحقوق والواجبات التي تلزم الإنسان إن فعلها مبتغيا وجه الله أثيب على ذلك، وإن فعلها غافلا فإنه لا يثاب، وإن كان إيش ذمته تبرأ من حيث أداء الواجب. القسم الرابع من أقسام الأعمال بالنسبة للنية: ما تكون النية فيه شرطا لحصول لزيادة الأجر والثواب. ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الأجر والثواب، بمعنى أن الأجر والثواب حاصل حتى لو لم ينوي، لو ما نوى يكون له أجر وثواب، فإذا نوى ازداد أجرا وثوابا. وضابط ذلك الأعمال التي يتعدى نفعها، فكل عمل يتعدى نفعه للغير فإن الإنسان يثاب عليه ولو لم ينوه، فإذا نواه ازداد أجرا وثوابا. الدليل قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا خير، نعم، أثبت الله عز وجل فيه أجرا. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. مع أن الإنسان حينما يغرس الغرس أو يزرع الزرع قد لا يطرأ على باله ذلك، ومع ذلك يثاب، وهذا من فضل الله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة ينبغي لنا أن نحرص على نية الخير ونية عمل الخير. ولهذا جاء في الحديث: وإن كان في ضعف نية المؤمن تسبق عمله، وفي لفظ خير من عمله. فالإنسان قد يدرك بالنية المجردة فضلا عظيما وخيرا كبيرا. فكل من نوى العمل الصالح وسعى فيه ثم حيل بينه وبينه كتب الله له الأجر كاملا، وهذا من فضل الله عز وجل. أنك إذا نويت الخير وسعيت فيه ثم لم ييسر الله عز وجل لك إتمام العمل يكتب الله عز وجل لك الأجر كاملا. الدليل قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة فائدة عظيمة، وهي أن كل من سعى نوى العمل الصالح وسعى فيه ثم حيل بينه وبينه كتب الله له الأجر كاملا. بل من رحمة الله عز وجل وفضله على عباده أن الإنسان إذا اعتاد العمل الصالح ثم حيل بينه وبينه بسبب مرض أو سفر أو مانع كتب الله له الأجر ولو كان نائما على فراشه. إنسان من عادته يقوم الليل ويصوم النهار ويتبع الجنائز ويعود المرضى ويصل الرحم ويبر بوالديه ويعمل أعمال خير كثيرة، ثم قدر الله له أن أصيب بمرض ولزم الفراش، جميع الأعمال التي يعملها تجري له، ثوابها يجري له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا من رحمة الله عز وجل وفضله على عباده. ففضل الله عز وجل أيها الإخوة واسع، فضله واسع سبحانه وتعالى، ولكن التكاسل والتقصير يكون من العباد. إذن هذا ما يتعلق بالنية، وهو أن النية شرط بالنسبة للصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطان إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعة: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
نعم، تصح الصلاة في كل موضع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فالأصل أن جميع المواطن والمواضع تصح الصلاة فيها، إلا ما استثني. أولا، إذا كان المكان نجسا، فالموضع النجس لا تصح الصلاة فيه، لقول الله عز وجل: وثيابك فطهر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ذات يوم وعليه نعلان، جاءه جبريل فأخبره أن فيهما أذى أو قدرا فخلع عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الرجل في طائفة من المسجد الأعرابي، قال: أريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. وهذا يدل على وجوب تطهير ماذا؟ أماكن الصلاة. بل قال الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذن كل موضع نجس فلا تصح الصلاة فيه، فمن شرط صحة الصلاة أن تكون البقعة طاهرة. ثانيا، أو مغصوب، المغصوب الذي أخذ من مالكه قهرا بغير حق. فإنسان مثلا غصب أرضا، أخذ أرضا من شخص، إما قهرا أو ببينات وشهود زور، وأخذ هذه الأرض التي هي معروف أنها ملك لفلان. إذا صلى في هذه الأرض أو تعبد لله عز وجل، جميع عباداته باطلة، لأن هذا المكان وهذه البقعة بقعة محرمة. هذا ما عليه جمهور العلماء، أن الصلاة في الموضع المغصوب لا تصح. والقول الثاني في هذه المسألة أن الصلاة في المكان المغصوب أو البقعة المغصوبة تصح، لانفكاك الجهة، لأن الشارع لم يقل لا تصلوا في ثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة، وإنما نهى عن الغصب مطلقا. والقاعدة أن العبادة لا تفسد بفعل محرم فيها إلا إذا كان هذا المحرم خاصا بها. العبادة لا تفسد بفعل محرم إذا فعل فيها إلا إذا كان خاصا. أضرب مثالا: ما حكم الغيبة والكذب للصائم؟
حرام.
طيب، لو اغتاب شخصا أو كذب وهو صائم، هل يفسد صومه؟
لا،
مع أنه محرم. لماذا؟ نقول: لأن التحريم هنا ليس خاصا، التحريم عام. ولذلك الصيام الآن له نوعان من المحرمات: عامة وخاصة. الخاصة الأكل، الشرب، الحجامة ونحو ذلك. العامة الكذب، الغيبة، النميمة، السماع المحرم، القول المحرم. المحرمات الخاصة هي التي تفسده، إذا أكل عمدا أو شرب عمدا أو احتجم أو جامع فسد صومه. لكن إذا اغتاب وهو صائم، أو كذب وهو صائم، أو شهد شهادة زور وهو صائم، فصيامه صحيح، لكنه يأثم بذلك. لماذا؟ نقول لأن تحريم الغيبة والنميمة والسب والشتم وشات الزور ليس خاصا بالصائم، هي محرمة على الصائم وعلى غير الصائم، لكنها بالنسبة للصائم أشد. والقاعدة أن المحرم لا يفسد العبادة إلا إذا كان خاصا بها. ولذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول إن الغيبة تفطر، إن الغيبة تفطر الصائم، فقال رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، ما كان لنا صوم. إذن القول الراجح في هذه المسألة أن الصلاة في الأرض المغصوبة أو في المكان المغصوب صحيحة لكن مع الإثم. الثالث المقبرة، المقبرة، فالصلاة في المقبرة محرمة ولا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فلا تصح الصلاة في المقبرة. لماذا؟ هل للنجاسة؟ لا، ليست النجاسة الحسية، وإنما هي للنجاسة المعنوية، وهي نجاسة الشرك، نجاسة الشرك، لأن الصلاة في المقبرة وسيلة، بل قد تكون ذريعة إلى تعظيم أصحاب القبور، ومن ثم دعاؤهم وعبادتهم والاستغاثة بهم من دون الله عز وجل، وهذا من الشرك. إذن الصلاة في المقبرة محرمة، نقول محرمة لأنها قد تكون وسيلة وذريعة إلى عبادة أصحاب القبور، فيعظمهم ويدعوهم من دون الله ويرجوهم من دون الله ويستغيث بهم، وربما ذبح لهم ونذر لهم من أنواع العبادة التي لا تجوز إلا لله عز وجل. قال أو حمام، لما سبق الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. العلة في المقبرة هي خوف الشرك، والعلة في الحمام قيل لأن الحمام، المراد بالحمام أولا، المراد بالحمام المستحم، ليس المراد بالحمام المرحاض، المراد بالحمام المكان الاستحمام. وكان وإلى الآن في بعض البلدان تجد هناك أماكن للاستحمام، يدخل ويغتسل ويخرج. فالعلة في الحمام قيل إنه مكان انكشاف العورات، لأنه تكشف فيه العورات، وقيل لأنه مأوى الشياطين، ولكن الأول أولى أنه محل انكشاف العورات. وإذا نهي عن الصلاة في الحمام فالمرحاض أو الحش عزكم الله من باب أولى. قال أو أعطان إبل، هذا الخامس، الأعطان إبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في معاطن الإبل قال لا، وعن الصلاة في معاطن في أماكن الغنم قال نعم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل. ولكن ما المراد بمعاطن الإبل؟ هل هي ما تأوي إليه وتقيم فيه، أو مكان شربها، أو مكان المسرح، أم ماذا؟ نقول جميع هذا، كل موضع تقيم فيه الإبل، سواء كان مرعى، سواء كان مكان شرب أو مقام لها أو مراح أو نحو ذلك، فإنه ينهى عن الصلاة فيه، ينهى عن الصلاة فيه. وهذا هو الموضع الخامس من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. قال وفي سنن الترمذي مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وعلى هذا فتكون الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها على القول الراجح خمسة، وهي المقبرة والحمام والمرحاض والمكان النجس وأعطان الإبل. أما المغصوب فسبق أن بينا أن القول الراجح صحة الصلاة فيه مع الإثم، مع الإثم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب صفة أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول كيف أخرج زكاة المال الذي يتم الذي لم يتم بيعه؟ هل أخرج زكاته بسعر رأس المال أم بسعر المتوقع بيعه؟
عروض التجارة تقوم عند الحول بما تساويه. فإذا كان الإنسان عنده تجارة من عقار أو أقمشة أو سيارات أو غيرها فإنه يقومها عند الحول بما تساويه، فيعتبر القيمة السوقية يعني ما تساويه السلعة في السوق، ولا يعتبر القيمة الشرائية. مثال ذلك إنسان مثلا اشترى أراضي مخطط مثلا أو قطع أراضي للتجارة، كل أرض اشتراها بمليون ريال، بعد مضي سنة كانت هذه الأراضي كل أرض تساوي 1,500,000 ريال. إذا أراد أن يزكي هل يزكي 1,000,000 أو 1,500,000؟ نقول يزكي 1,500,000. كذلك أيضا العكس، اشترى الأراضي بمليون وبعد سنة كسدت الأراضي وصارت كل أرض تساوي 500,000، هل يزكي 1,000,000 أو يزكي 500,000؟ نقول يزكي 500,000. إذن عروض التجارة تقوم عند الحول بما تساويه، فيعتبر القيمة الشرائية فيعتبر القيمة السوقية للقيمة الشرائية. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله سئل فقيل له ما أحسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به، قيل الإمام أحمد ما أحسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به، فقال رحمه الله أحسن منه قول عمر قومه ثم زكه. لأننا لو اعتبرنا القيمة الشرائية ولم نقوم فمعنى ذلك أن الربح ليس فيه زكاة، أنا اشتريت أرضا بمليون ريال ثم بعد سنة صارت تساوي 2,000,000، معنى ذلك أن 1,000,000 الزائد الربح ليس فيه زكاة، وهذا مخالف لما عليه أهل العلم رحمهم الله. فالمهم أن عروض التجارة تزكى عند الحول بما تساويه. ثم أيضا صاحب عروض التجارة إن كان ممن يبيع بالجملة يقوم جملة، وإن كان ممن يبيع بالأجزاء والأفراد يقوم أجزاء وأفرادا. فهمتم؟ التجار الآن نوع منهم يبيع جملة، فالوكلاء والموردون الذين يبيعون السلع جملة يقومون السلع بالجملة. فمثلا إذا كان هذا الكرتون من المعلبات يبيعه 100 ريال مع أن صاحب البقالة يبيعه مثلا ب150 أو 200 ريال، نقول هذا الموزع أو المورد أو الوكيل يقومه بما يبيع به جملة، والآخر صاحب البقالة يقومه بما يبيع به أفرادا وأجزاء. فإذا كان الإنسان ممن يبيع جملة قوم عروض التجارة جملة، وإن كان ممن يبيع أفرادا وأجزاء قومها أفرادا وأجزاء. نعم
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سيد يسأل هل تجب الزكاة على من عليه دين؟
الجواب نعم، تجب الزكاة على من عليه دين، لكن الديون التي للإنسان على الغير على نوعين. النوع الأول أن يكون الدين على مليء باذل، أن يكون الدين على شخص مليء باذل بحيث لو طلبت منه المال أعطاك إياه، فهذا تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة، ولك في زكاته طريقان. الطريق الأول أن تحتسبه مع مالك كل سنة، والطريق الثاني أنك إذا قبضته زكيته لما مضى من السنوات. مثال ذلك لو أقرضتك 100,000 ريال وأنت رجل باذل مليء باذل. ثم مضى على هذا الدين 5 سنوات، يجب علي أن أزكي هذا المال، وأنا بالخيار إن شئت كل سنة أحتسبه من جملة الزكاة، فمثلا عندي 500,000 أحتسب هذه 100 وأزكي 600,000 كل سنة، وإن شئت أخرت الزكاة حتى أقبضه، فإذا قبضته زكيته لما مضى من السنوات. إذن إذا كان الدين على مليء باذل فتجب زكاته، وهو بالخيار إن شاء زكاه مع ماله كل سنة، وإن شاء أخر زكاته فإذا قبضه زكاه لما مضى من السنوات. والحال الثانية أن يكون الدين على معسر أو مماطل، على معسر أو مماطل، بحيث أنك لو طلبت منه المال لم يعطك لأنه ليس عنده شيء، أو كان مماطلا، فحينئذ لا تجب الزكاة كل سنة، وإنما يزكيه إذا قبضه سنة واحدة ثم يستأنف به حولا. مثال ذلك: أقرضت شخصا 100,000 ريال وبقيت عنده 100,000 10 سنوات أطالبه بها كل سنة، يقول ليس عندي شيء، أو كان مماطلا وبعد 10 سنوات أعطاني هذه 100,000 سلمها لي، أزكيها مرة واحدة فقط ثم أستأنف بها حولا للمستقبل. هذا حكم ما يتعلق بزكاة الدين. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. هذا عنده سؤالين، وأحدهم عنده سؤالان سؤال متعلق أحدهما بالآخر. يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، كيف الجمع بين قول الإمام أحمد لما سئل عن الرجل يزين صلاته أمام الناس قال ذلك من بركة المسلمين على بعض، ما الفرق بين قول الإمام وبين الرياء؟ والسؤال الثاني يقول:
نعم، قبل كلام الإمام أحمد إن ثبت عنه فهذا يحمل على أن هذا الذي يزين صلاته يريد أن التعليم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، يعني زين صلاته بمعنى فعل السنن حتى يقتدي به الناس، حتى يقتدي به الناس، فهذا حسن. وأما إذا قصد الرياء والسمعة فهذا داخل فيما تقدم.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤالي الثاني: أشعر بثقل لما أريد صلاة النافلة في غرفتي وأنشط للصلاة عندما آتي المسجد، فبماذا تنصحوننا جزاكم الله خيرا؟
هذا من الأمراض التي يجب على المرء أن يعالج، كونه ينشط عند الناس ويكسر إذا كان وحده، هذا يعني من فقد الإخلاص أو مما ينافي الإخلاص، بل على الإنسان أن يجاهد نفسه في مثل هذا، وأن يسأل الله عز وجل أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح له النية، ويحاول أن يجاهد نفسه في الأعمال في الخلوات وفيما بينه وبين الله حتى يزول عنه هذا الوصف. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: كيف يتعامل طالب العلم مع الخلافات الفقهية بين الفقهاء؟ هل يصح له الإنكار فيها؟
الناس بالنسبة للخلافات، المسائل الخلافية، لا يخلو من 3 حالات. الحال الأولى أن يكون الإنسان مجتهدا أو بلغ رتبة تؤهله إلى النظر في الأدلة والأقوال وترجيح ما يراه راجحا، فهذا ينظر ويتأمل في الأدلة وفي أقوال العلماء ويرجح ما يرى أنه هو الراجح. الثاني أن يكون طالب العلم متبعا، أي ليس مجتهدا وإنما هو متبع، فلم يصل إلى درجة الاجتهاد، وعنده درجة من العلم لكن لم يبلغ من العلم الدرجة التي تؤهله إلى الترجيح والنظر، فهذا يتبع من يرى أنه أوثق علما وورعا. الثالث العامي الذي ليس عنده علم، فهذا يتبع علماء بلده. إذن الناس بالنسبة لمسائل الخلافية على هذه الأقسام 3: أولا أن يكون الإنسان مجتهدا، فهذا يجب عليه أن ينظر ويتأمل في الأدلة ويرجح ما يرى أنه هو الراجح بحسب الأدلة. والثاني متبع، وهو طالب العلم الذي عنده علم لكن لم يبلغ درجة الاجتهاد، فهذا يقلد أوثق من يراه من أهل العلم في زمنه علما وورعا ودينا. والثالث العامي، العامي مذهبه مذهب علماء بلده حتى لا يحصل الخلاف بين أهل البلد ومن ثم فيحصل الشقاق والنزاع. نعم
أحسن الله لكم شيخنا. يسأل عن التبول في الحمامات المعاصرة، يعني التي لا يعني تغسل.
ها؟
البول في الحمامات المعاصرة يا شيخ، التي يعني لا تحبس، لا يحبس فيها الماء.
لا يحبس
فيها الماء، يعني
كل الحمامات أقول فيها ماء.
يعني قديما يا شيخ يعني كانت تربة وكذا، يعني الحمامات التي جاء النهي عنها يعني في القديم، يعني التي نهي عنها.
لا الحمامات، الحمامات المستحم، الحمام يعني مكان الاغتسال، وهذه موجودة إلى الآن في بعض البلدان، موجودة موجودة، يعني حمام تدخل إلى هذا المكان تغتسل ليس لقضاء الحاجة. محل قضاء الحاجة يسمى مرحاض، يسمى كنيف، كنف، أما تسمية حمام يعني باب التجاوز.
أحسن الله عليكم شيخ. شيخ نسائل هذا يقول أحسن الله عليكم، لو نوى الإنسان في اغتساله العادي رفع الحدث ولم يكن جنبا، هل له أن يصلي به ولم يتوضأ؟
لا، يعني لو كان الإنسان مثلا اغتسل اغتسالا بنية التبرد، أو اغتسل اغتسالا بالتنظف، أو اغتسالا مسنونا ونوى به رفع الحدث، لا يرتع الحدث، لأن الوضوء لا بد فيه من الترتيب، لا بد من فيه من الترتيب. ولذلك قال العلماء لو أن شخصا انغمس في بركة، انغمس في بركة ناويا رفع الحدث وخرج مرتبا، مرتبا ارتفع حدثه. كيف يخرج مرتبا؟ يخرج ماذا؟ ورأسه، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يخرج يديه ويمسح رأسه ويخرج، القدمان ستخرج فيرتفع الحدث. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا السائل يقول رجل أتى إلى الحج وأحرم من الميقات، وبعد أن أتى مكة وطاف خرج من مكة وتجاوز الميقات، يعني هل يعني يكمل؟
ماشي، هو أتى إلى مكة
وطاف،
يعني أحرم من الميقات وطاف.
نعم.
طاف طواف إيش؟ طواف القدوم. طيب ليش من ساعة؟ أي طيب ما يضر، خروجه من مكة لا يضر،
حتى لو تجاوز الميقات
ورجع لا يضر. نعم. السنة إذا أحرم، إذا كان مفردا أو قارنا، إذا قدم مكة أن يطوف للقدوم ثم يسعى سعي الحج، يسعى سعي الحج، لكن ما دام طاف للقدوم مسعى يكون عليه طواف الطواف الإفاضة وسعي الحج. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا يسأل عن صلاة الجنازة في المقبرة.
تجوز صلاة الجنازة في المقبرة لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد صلي على عدد من الصحابة في المقبرة. فالذي يجوز في المقبرة أمران: الصلاة على الجنازة والصلاة على القبر. أما الصلاة على الجنازة فقد ورد في من حديث في عائشة وأبي هريرة وغيرهما، وأما الصلاة على القبر فقصة المرأة التي كانت تقوم المسجد فقال النبي فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلوني على قبرها، فخرج وصلى عليها عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا سائل يقول رجل ما أدرك صلاة الجماعة في المسجد، هل له أن يصلي الجماعة في بيته أو في المسجد جماعة في جماعة ثانية؟
إذا كان عنده جماعة في بيته يصلي جماعة في بيته، بل ربما نرجح أن يصلي الجماعة في بيته. لماذا؟ ولا سيما إذا كان قدوة، فلو فرض مثلا شخصا طالب علم أو عالم فاتته الصلاة، يعني يعرف أن صلاة الجماعة قد فاتت، ذهابه إلى المسجد وقد فاتت الصلاة قد يكون سببا لتساهل الناس، فيقولون هذا الشيخ فلان يتأخر، إذا تأخر نحن من باب أولى نتأخر. فمثل هذا أن مثل هذا نقول يصلي في بيته. وقد جاء هذا عن الأسود رحمه الله ومسروق أنهما فاتتهم الصلاة فصليا في بيت أحدهما، وكذلك عن ابن مسعود خشية أن يعني يقتدي الناس به. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا سائل يسأل يقول ما هي أفضل منهجية لدراسة علم الفقه على طريقة هل على طريقة الشيخ ابن عثيمين على طريقة الشيخ ابن عثيمين حفظكم الله ووعاكم؟
هو طريقة الفقه لا تختلف. طريقة الفقه من أراد التفقه أولا عليه أن يحفظ متنا من متون الفقه, يحفظ متن من متون الفقه كزاد المستقنع في مذهب الحنابلة ومختصر الخليل مثلا عند المالكية والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع عند الشافعية وغير ذلك, ثم يقرأ هذا المتن على عالم من العلماء أو على طالب علم ويحرص على تقييد الضوابط والقواعد والأصول وضبطها, ومع إخلاص النية لله عز وجل والجد والاجتهاد يرتقي في العلم رويدا رويدا إن شاء الله. نعم, أهم شيء في العلم الإخلاص والجد والاجتهاد والمواظبة, فالعلم لا ينال براحة الجسم, ولهذا جاء في صحيح مسلم عن بعض السلف أنه قال العلم إن أعطيته كلك أدركت بعضه وإن أعطيته بعضك فاتك كله. إن أعطيته كلك عندما تفرغت تفرغا تاما للعلم لن تدرك العلم, وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وإن أعطيته بعضك تقول أنا أخصص يوما من الأيام للعلم أو أخصص ساعة كل يوم يفوتك, لكن مسألة فاتك كله يعني ليست على إطلاقها, تدرك شيئا ولكن لا تدرك العلم الذي يعني ينبغي. نعم,
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول يا شيخ من وجد الإمام في التشهد الأخير هل يدخل معه أم ينتظر الجماعة الثانية ليحصل فضل الجماعة؟
إذا دخل الإمام إذا دخل الإنسان المسجد ووجد الإمام في التشهد الأخير فحينئذ إن كان ينتظر أو يرجو حضور جماعة كما لو رأى جماعة مثلا يتوضؤون أو خلفه يمشون فينتظر ويصلي مع الجماعة إذا سلم الإمام, وأما إذا كان لا يرجو وجود جماعة فيدخل مع الإمام ليدرك بعض فضل الجماعة, ثم إذا قدر أنه دخل مع الإمام وهو في التشهد فقام فسلم الإمام وقام هذا المسبوق يقضي ما فاته أحس بجماعة, يعني لما قام في الركعة الأولى أحس بجماعة دخلوا, يجوز له أن يقطع صلاته ويصلي معهم.
أحسن الله.
طيب إذا قال قائل هذا مشكلة, أولا كيف يقطع صلاته وهي فريضة والفريضة لا يجوز قطعها؟ نقول يجوز قطع الفرض في هذه الحال لأنه لم يقطع الفريضة تخلصا, وإنما قطعها ليفعلها على وجه أتم وأكمل. وهنا أيضا قاعدة, كل عبادة يجوز للانتقاء يجوز للإنسان أن ينتقل بها إلى ما هو أفضل وأكمل وأتم لا إلى ما هو مساو أو أنقص. والدليل على هذه القاعدة وهذه المسألة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين, فقال صلها هنا يعني في مكة, فأعاد عليه فقال صلها هنا, فأعاد عليه فقال شأنك أو شأنك إذن. هذا الرجل نذر أن يصلي ركعتين أين؟ في المسجد الأقصى, فأمره النبي فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في المسجد الحرام, أراد أن ينقل نذره من مكان مفضول إلى مكان فاضل. أخذ من هذا الحديث شيخ الإسلام رحمه الله أن كل أمر واجب يجوز الانتقال به إلى ما هو أعلى لا إلى ما هو أنقص. طبق هذا على هذه المسألة, الآن هذا الذي قطع صلاة الفريضة قطعها لماذا؟ ليفعلها على وجه
أكمل
أتم وأكمل. وهذا أيضا يجري في جميع الواجبات حتى في الأوقاف. إنسان مثلا أوقف وقفا في مسجد جامع في المدينة فأراد ناظر الوقف أن ينقل هذا الوقف إلى المسجد النبوي, ما الحكم؟
جائز.
نقول جائز بل هذا مطلوب لأنه نقله من مفضول إلى فاضل. طيب لو كان العكس، أراد أن ينقل الوقف من المسجد النبوي إلى مسجد آخر، نقول لا يجوز، لأنك تنقل هذا الوقف من فاضل إلى مفضول. إذن كل واجب يجوز الانتقال به إلى ما هو أعلى لا إلى ما هو أدون أو مساوي. هذا الرجل الذي قام يقضي ما فاته وأحس بجماعة وأراد قطع صلاته، أولا هل يقطعها مباشرة أو يقلبها نفلا؟ بعض الناس بل بعض العلماء يقول يقلبها نفلا لأجل أن يكون القطع للنفل لا للفرض، وهذا القول في الواقع ضعيف. لماذا ضعيف؟ نقول لأنه إذا قلب الفرض نفلا قطع الفرض. أنت بمجرد أنك تقلب، أنا أصلي مثل الفريضة قلبتها نافلة، قلبي للفرض إلى نافلة قطع لي الفريضة. طيب المسألة الثانية، بعض الناس إذا أراد أن يقطع الصلاة في مثل الحال يسلم، يقول السلام عليكم ثم يذهب، هل هذا أصل؟ نقول هذا ليس له أصل، لأن التسليم إنما يكون في ختام الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يختم صلاته بالتسليم. وعلى هذا فلا حاجة إذا أردت أن تقطع الصلاة أن تسلم، بل تقطعها مباشرة. إذن هذا موضع من المواضع التي يجوز فيها قطع الفرض. الموضع الثاني، إذا دعت الضرورة إلى قطعه، إذا دعت الضرورة إلى قطعه، كما لو كنت مثلا تصلي فريضة وفي أثناء الصلاة رأيت طفلا يوشك أن يقع في مسبح أو أن يمس كهرباء، يعني خطر، فحينئذ يجب، ما نقول يجوز، يجب أن تقطع صلاتك وأن تنقذ هذه النفس المعصومة. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا الفاضل. هذا سائل يقول: رجل دخل البيت الحرام للعمرة ووجد صلاة التراويح، هل الأفضل له أن يصلي التراويح ثم يبدأ في الطواف؟
لا، الأفضل أن يبادر بالعمرة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن أي شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، قالت: أن توضأ ثم طاف. فقالت: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف. فالمشروع لمن قدم مكة بالنسك أن يبادر بأداء النسك، لأن التراويح يمكن أن يقضيها ويصليها في آخر الليل، فكونه يصلي كونه يطوف هذا الأولى. لكن لو فرض أنه صلى لا حرج، لكنه خلاف السنة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. هذا سؤال متعلق بسؤال قبل: كيف يضبط طالب العلم المتن الفقهي الذي يدرسه؟
يضبطه بالحفظ وكثرة المراجعة والمدارسة، لأن الشيء إذا كرره الإنسان مع التكرار يرسخ، مع التكرار، تكرار المحفوظ ومراجعته فإنه يرسخ. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يسأل يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة صفات لصلاة الوتر، هل هناك سورة معينة يقرأها المصلي في صلاة الوتر إذا كانت الصلاة أكثر من 3 ركعات؟
الوتر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات متنوعة، الوتر بواحدة وهذا واضح، الوتر بثلاث، هناك 3 صفات. الصفة الأولى أن يسردها سردا، يسرد الثلاث سردا. والصفة الثانية أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة. والصفة الثالثة أن يصليها كهيئة المغرب، يصلي ركعتين ثم يتشهد ثم يقوم ويصلي. هذه الصفة منهي عنها. بقي صفتان: الصفة الأولى السرد، والصفة الثانية الفصل. وظاهر السنة يدل على أن السرد أفضل، كلاهما جائز، لكن ظاهر السنة يدل على أن السرد هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أولا لظاهر وصريح. الظاهر حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فظاهره إيش؟ السرد. ثانيا في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح والكافرون والصمد يسردهن سردا لا يجلس إلا في آخرهن، وهذا صريح في السرد. فالكل جائز، لكن ظاهر السنة أن السرد أفضل. ثالثا إذا أوتر بخمس، الخمس لها صفة واحدة وهي أن يسردها سردا، يصلي الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ثم يجلس ويتشهد ويسلم. الرابع إذا أوتر بسبع، الإيتار بالسبع له صفتان، الصفة الأولى السرد كالخمس يسردها لا يجلس إلا في السابعة، والصفة الثانية أن يصلي 6 ركعات ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة. وهذه الصفة وردت في سنن أبي داود وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها، ولهذا قال الصرصري رحمه الله وإن شئت صلي الوتر 7 متابعا، وإن شئت أيضا فأتي بالست واقعدي، وإن شئت صلي الوتر 7 متابعا يعني سردا، وإن شئت أيضا فأتي بالست واقعدي. الخامس أن يوتر ب9 ركعات ولها صفة واحدة وهي أن يسرد 8 ركعات ويجلس ويتشهد ثم يقوم من غير تسليم ويصلي 9. إذا أوتر ب11 ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يوتر ب3 إما سردا وإما فصلا كما سبق. وأجاز بعض فقهاء الشافعية يعني تفقها منهم أجازوا السرد، قالوا إنه يجوز للإنسان أن يصلي الوتر 11 سردا من أول ركعة إلى آخر ركعة، لكن هذا خلاف السنة. هذه تصلح لبعض الأئمة الذي يكون عنده ناس قليل، يعني كل شوية يخرج واحد يكبر إلى آخر شيء. نعم
أحسن الله.
طيب نقف على هذا عشان الإخوان. طيب وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.